شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزكيان الأشرفان على سيد الأولين والآخرين رحمة الله للعالمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء السادس من شهر الله المحرم من عام 37 و400 تستأنف الدروس العلمية في تفسير كلام الله عز وجل وشرح حديث سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل عامنا هذا عام عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان، إنه جواد كريم. نعم، تذكر سورة الطور، تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون.
في هذه الآيات الكريمة يبين الله عز وجل عظم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة التذكير والبلاغ والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: فذكر. الفاء هنا جاءت للترتيب مع التعقيب، وذلك أن الآيات في سياقها جاءت ببيان الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، وقيام النبي صلى الله عليه وسلم بمهمته العظيمة في الدعوة والبيان والبلاغ. ثم قسم الناس إلى فريقين: متقين وكافرين، أبرار وفجار. ذكر الله سبحانه وتعالى في سياق هذه الآيات إن المتقين في جنات وعيون، إلى قوله سبحانه: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فجاء بعدها التذكير والتعقيب والاستئناف بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ف فذكر. وهذه الآية تأتي بمعنى التذكير، والتذكير هو البيان والبلاغ والدعوة إلى الله عز وجل واستمرار الداعية على ذلك. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي لا تلتفت إلى ما يقوله الكفار عنك. وقد نفى الله عز وجل عن نبيه في هذه الآية ثلاث صفات ذكرها الكفار عنه: الصفة الأولى الكهانة، الثانية أنه مجنون حاشاه صلى الله عليه وسلم، الثالثة أنه شاعر. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي استمر في التذكير والبيان والدعوة والبلاغ، فما أنت ماء نافية تنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ادعاه هؤلاء المشركون من أنه كاهن أو مجنون أو شاعر، وأكد ذلك بماء النافية والباء التي للتأكيد. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، وهذا أبلغ من قوله فما أنت كاهن ولا مجنون. فما أنت بنعمة ربك بما أنعم الله عليك من الرسالة والبلاغ والدعوة والبيان، ما أنت كما يقوله هؤلاء المكذبون الكفار من أنك كاهن أو مجنون أو شاعر. والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب أو يدعي أن له رأيا من الجن يسترقون خبر السماء أو يسترقون السمع ثم يبث الأكاذيب والدجل بين الناس. وأما المجنون فهو فاقد العقل أو الذي يتخططه الشيطان من مس الجنون والعياذ بالله. وهاتان الصفتان منفيتان عن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل من دعا إلى الله تبارك وتعالى سيناله من الشائعات والأكاذيب والافتراءات من المكذبين ما حصل مثله للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن على المسلم والداعي أن يستمر في طريق التذكير والبيان والبلاغ والدعوة إلى الله، ولا يهمه ما يقال عنه من صفات الكذب والافتراء، وهي اختلاقات وشائعات تأتي للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، هاتان صفتان الكهانة والجنون نفاهم الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم نفى عنه تهمة الشعر. أم يقولون شاعر؟ جاءت أم في سورة الطور 15 مرة كلها للإنكار على دعاوى الكفار والمشركين على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. أم يقولون شاعر؟ أيضا وصفوه بالشعر، وقد نفى الله عز وجل ذلك عن نبيه عليه الصلاة والسلام، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ونفى عنه الكهانة والجنون في قوله سبحانه: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ونفاها عنه في سورة التكوير في قوله سبحانه: وما صاحبكم بمجنون. وهكذا صفة الكهانة، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، وفي سورة الحاقة يقول تبارك وتعالى وين حفاظ القرآن وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون فلم يبق إلا أنه قول الله سبحانه وتعالى وكلامه المعظم والمبجل والمنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسبب نزول هذه الآية أم يقولون شاعر ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله من أن الكفار كفار قريش اجتمعوا في دار الندوة للنظر في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ودعواه النبوة كما ادعوا وأن هذا نوع من الكهانة أو الجنون أو الشعر، فقالوا نتربص به ننتظره كما انتظرنا غيره يحدث ويوثق وننتظره فيفنى كما فني قبله الشعراء كزهير والنابغة. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون فأنزل الله هذه الآية. والمعنى أم يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شاعر، والشاعر هو دائما من يغرق بالخيال ومن يأتي بأشياء من خيالاته، فذكروا أن هذا نوع من الشعر وما هو بقول شاعر. أم يقولون شاعر فما حيلتنا فيه إلا أن نتربص به أي ننتظر به ريب المنون، وريب المنون يعني حوادث الدهر، نتربص به وننتظره حتى تأتيه حادثات الدهر فتفنيه كما أفنت غيره ومن قبله من الشعراء. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، والمنون يطلق ويراد به معنيان، المعنى الأول السنون والدهر، نتربص به ريب المنون والمنون هو الدهر، ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي أمن المنون وريبه تتوجع والدهر ليس بمعتب من يفزع. والمراد هنا الزمن والدهر، ولهذا قال وريبه أمن المنون وريبه تتوجع أي أمن الدهر وريبه وحوادثه تتوجع. فالمنون يراد به الدهر، ومنه قول الآخر تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها، ولعل هذا يريد الزواج بها وقد طلقها. فالمراد أنه يتربص بها المدة من الدهر، وقد يطلق الدهر ويراد به الموت، الدهر يراد به قصدي المنون يراد به الموت. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون حوادث الزمان حتى يأتيه الموت فيفنيه، ومنه قول أبي الغول الطهوي أو الغول الطهوي هم منعوا حمى أو حمى الوقباء بضرب يؤلف بين شتات المنون أي الدهر. وهذا في قصة قوم اجتمعوا على مكان فيه ماء يسمى الوقباء فحقن لهم الموت، وهذا دليل على أن المراد بالمنون في إطلاقات العرب الموت. إذن معنى الآية على كلا المعنيين، أم يقول هؤلاء الكفار إن محمدا شاعر ننتظر به حتى تفنيه حوادث الدهر والزمن كما أفنت من قبله، أو أن المعنى ننتظر ونتربى حتى يفنيه الموت؟ وكلا المعنيين ظاهر، والمعنى الأول أكثر في إطلاقات العرب، والله تعالى أعلم. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل تربصوا. جاء الرد من الله تبارك وتعالى على هؤلاء الكفار الذين قد حصل لهم ما حصل من التكذيب، وأيضا شدة وقع النبوة والرسالة عليهم، وأنه لا مفر من ذلك إلا التربص والانتظار. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. تربص الكفار للموت أو للفناء، وتربص النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والفرج وإبلاغ هذه الدعوة ما بلغ الليل والنهار، وبالتالي هذا في الدنيا، وبالتالي الأجر والمثوبة والجنة والرضوان في الآخرة، وهذا ولله الحمد والمنة ما تحقق لسيد الرسالة والنبوة، وما يتحقق لمن سار على نهجه في تبليغ الرسالة والنبوة إلى قيام الساعة. في كل التحديات التي تصيب الدعاة إلى الله عز وجل لا تلتفت إلى التهديدات، ولهذا جاء الجواب بقوة ويقين وإيمان. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. ننتظر لمن العاقبة؟ هل العاقبة للكفار المعاندين أو العاقبة للمتقين؟ والعاقبة للمتقين كما نصت على ذلك النصوص ودلت على ذلك الوقائع، وإن لم يتحقق لهم في الدنيا يتحقق لهم ذلك في الآخرة. ثم قال سبحانه: أم كرر أم عليهم، وهذا كله في سياق الإنكار عليهم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ العرب أهل أحلام وعقول وحجة ونهى، كيف تأمرهم عقولهم وأحلامهم بهذا القول وأنه شعر وجنون وكهانة؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا للإنكار؟ أحلامهم لا تأمرهم بهذا، لأنهم هم أدرى الناس بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الحجة والعقول بل والبلاغة والفصاحة والبيان، لكن بل هم أو أم هم أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم؟ أم الثانية بمعنى بل للإغراب والإنكار عليه، أم الأولى للنفي والثانية أم للإغراب والإنكار أيضا؟ أم هم قوم طاغون؟ نعم، الحال أنهم قوم طاغون، لأنهم طاغوا وبلغ بهم طغيانهم أن كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالظلم والعلو والطغيان الذي نص الله عليه في هذه الآية هو الذي دفعهم إلى ذلك. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقول، جاء إنكار عليهم آخر. أم يقول الكفار، وهذا في سياق إنكارات أقوالهم المكذبة، أم يقولون تقول يعني اختلق واخترع وجاء به من تلقاء نفسه أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في آية الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. يعني هذا كله في سياق إثبات القرآن وأنه كلام الله عز وجل، وأن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثله ولا بعشر سور مثله ولا بسورة مثله. وهذه أنواع التحدي التي جاء بها القرآن للكفار، تحداهم بسورة فليأتوا بسورة مثله، تحداهم بعشر، تحداهم بالقرآن كله في سورة البقرة وفي سورة الطور فليأتوا بحديث مثله، أو أن هذا جاء على سبيل التنزل، تحداهم بالقرآن كاملا، فإن لم يستطيعوا لو عشر سور، لم تستطيعوا عشر لو بسورة، ولن يستطيعوا لأنه كلام الله الذي لا يشبهه كلام. ومهما حاول الكذبة والدجاجلة عبر التاريخ أن يصوغوا نسقا من الكلام كما صاغ مسيلمة الكذاب وغيره، فلم يأتي شيئا أمام عظمة وإعجاز كلام الله عز وجل في البيان والبلاغة والفصاحة، وأيضا المعنى، يعني لا البيان القولي ولا في المعاني والمغازي والهدايات والمقاصد للآيات العظيمة. فليأتوا بحديث مثله، هذا حديث التحدي. ولاحظوا أن القرآن هنا عبر عن القرآن بالحديث، فليأتوا بحديث مثله، فيطلق القرآن على أنه حديث. قال سبحانه وتعالى: ما كان حديثا يفترى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا، مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إذن يسمى القرآن ويسمى الحديث، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فإن لم يأتوا بمثله بعشر سور، بسورة، بل ولا بآية، مع أنهم أرباب البلاغة والبيان والفصاحة. وهذا جاء في مقام التحدي وفي مقام الإنكار عليهم. نعم، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. بعدما جاءت كل هذه الإنكارات على الكفار لم يبقى إلا الإثبات. لما جاءت سياقات النفي أم والإنكار عليهم في دعوى الربوبية وفي دعوى الألوهية وفي إثبات النبوة والرسالة وفي إثبات القرآن، جاء إلى خلقهم لما كذبوا بالقرآن وبالرسالة، أتاهم بدليل وحجة من أنفسهم. من الذي خلقهم؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أي هل وجدوا من غير موجد؟ أم هم الخالقون أم خلقوا أنفسهم؟ وهذا في سياق إعجاز القرآن، ويسمى عند أهل المنطق بالعبارات، مثلا بالمقدمات والنتائج. يعني هذه دلائل منطقية. إما أن يكون الإنسان له خالق موجد يوجده، وإذا كان كذلك فلن يكون إلا الله، أم هو أوجد نفسه، فإيجاده لنفسه مستحيل وإيجاد غيره له مستحيل ولم يحصل، فلم يبقى إلا أن هناك خالق واحد هو الله تبارك وتعالى، أي فهو المستحق للعبادة. هذه الآية فيها إثبات الربوبية، لا رب إلا الله على الحقيقة، ولا إله حق إلا الله تبارك وتعالى، وإلا فيه أرباب، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وفيه آلهة كثيرة، لكن الإله الحق هو الله تبارك وتعالى. فعاد السياق إلى هؤلاء الكفار في الإنكار عليهم، تأملوا في خلقكم، هل خلقتم من غير خالق أم خلقتم أنفسكم؟ الدليل النقلي والدليل العقلي والدليل المنطقي ودليل الأثر والنظر والنقل والعقل كله في إثبات الخالق جل وعلا. فيا من تعبد غير الله أخلص العبادة لله، لا يمكن أن تصرف العبادة في الدعاء في النذر في الحلف في طلب المنافع في دفع المضار إلا من الله، فلا الملائكة ولا النبي عليه الصلاة والسلام يملك شيئا من ذلك، ولا الأولياء ولا الصالحون، وإنما الذي يملك ذلك هو الله عز وجل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي هل وجدوا من غير موجد أم أوجدوا أنفسهم؟ لا هذا ولا لا، فلم يبقى إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفرد بخلقهم جل وعلا، فهو المستحق لأن يعبد وحده دون سواه. وهذه آيات عظيمة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في سورة في صلاة الفجر، وقرأها في صلاة المغرب، وكانت سببا في إسلام عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم محمد بن جبير ابن مطعم الذي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب فقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فكاد قلبي أن يطير. انظر كيف تأثر السلف والصحابة رضي الله عنهم بالقرآن، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأخذته سعلة من التأثر صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن المسلم أنه يتدبر القرآن ويقف عند ذكراه، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهذه آية عظيمة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وخذها قاعدة، قاعدة قرآنية وقاعدة أيضا نبوية وشرعية ومن قواعد الرسالة، وقاعدة في إثبات الألوهية والربوبية، وقاعدة منطقية وعقلية وأيضا نظرية، في أنه لا يمكن وهذا من الأدلة العقلية التي يستدل بها لمنكر الخلق ومنكر الربوبية والألوهية. تعال أيها الإنسان، من خلقك؟ حتى لو قال الطبيعة ولا الدهر، هذا كله يكذبه الواقع وتكذبه النصوص، الأدلة النقلية وأدلة العقل. الطبيعة لم تخلق شيئا ولا تملك شيئا، وإنما هي مخلوقة مربوبة مدبرة من الله تبارك وتعالى. اللي ما يخلق شيئا هل خلق نفسه؟ والجواب لا. إذن لا بد أن يثبت أن هناك خالق وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا كله في سياق التأملات الكونية في خلق الله تبارك وتعالى وكونه، فالذين يعني صعدوا مثلا أو تأملوا في خلق السماء وفي الأرض وفي الجيولوجيا وفي الفضاء وفي عالم البحار وفي خلق الإنسان، كلهم دلهم ذلك على أن للإنسان خالقا وهو الله عز وجل، وهو المستحق للعبادة دون سواه. والعجب أن بعض الناس يثبت الربوبية لكن لا يثبت الألوهية، اللي يعبد غير الله ويتوجه إلى القبور أو إلى الأضرحة أو من يسمون بالأولياء يذهب إليهم في بعض بقاع العالم الإسلامي مع شديد الأسف، تقول لها طيب هو ميت، هل خلق نفسه هل خلق غيره، ولا يستطيع لنفسه الآن جلب نفع أو دفع ضر، كيف تتوجه إليه؟ توجه إلى الله سبحانه خالق الخلق. ولكن لو قلت له من الذي خلقك؟ قال الله. من الذي رزقك؟ قال الله. وهذا هو منطق الكفار الأوائل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولكن هذا لم ينفعهم في توحيد الربوبية، بل لابد أن يكون هناك توحيد الألوهية في إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له، وأيضا في الأسماء والصفات في استحقاقه سبحانه للأسماء الحسنى والصفات العلى جل جلاله وتقدست أسماءه. نعم. أم خلقوا السماوات والأرض؟ إذا ما خلقوا أنفسهم ولم يخلقوا أي شيء ولو كان يسيرا، فكيف يخلقون السماوات والأرض؟ من خلق السماوات والأرض؟ هو الله. ولهذا يجب أن تكون هذه الآيات الكونية دالة على توحيد الله في جانب الألوهية. أم خلقوا السماوات والأرض؟ أيضا على سبيل الإنكار، لم يخلقوا، أنكر عليهم تكريمهم بالرسالة والنبوة وبالقرآن وبالربوبية وبالألوهية، ثم أثبت أنهم لا يوقنون. في الأولى قال لا يؤمنون، وهنا قال لا يوقنون، وهاتان الصفتان نفي الإيمان ونفي اليقين، كأن اليقين أقوى، يعني أقوى درجة من مجرد الإيمان. مجرد الإيمان مع اليقين، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين بل لا يؤمنون، ومع ذلك في الآيات الأخرى في سياق إصرارهم بل لا يوقنون. حتى اليقين العلمي والعقلي واليقين النصي والدلالي ليس عندهم بسبب تكذيبهم. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك، أم هم المسيطرون؟ أيضا هذه كلها في سياق الإنكار عليه. الملك لمن؟ لله. الخلق لمن؟ لله. العبادة لمن؟ لله. فهل يملك أحد خزائن ما في السماوات أو ما في الأرض من الخيرات والبركات والأرزاق؟ لا يمكن، لا يملكها إلا الله. أم عندهم خزائن ربك؟ الجواب لا. أم هم المسيطرون؟ لا. من عنده خزائن الرحمة وخزائن البركة والأرزاق؟ هو الله سبحانه. من الذي يسيطر بمعنى يهيمن على العالم وله القدرة النافذة في هذا الكون كله؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلا ينازعه في ذلك أحد كائنا من كان، وإن نازعه أحد من ملوك الدنيا فهذا في أمر نسبي. أما الأمر المطلق والخزائن المطلقة والسيطرة والهيمنة والملك الدائم والتام فهو لله عز وجل. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ قرئ بالسين وقرئ بالصاد، والقاعدة أن السين والصاد إذا كان بعدها حرف الطاء يجوز فيها الوجهان. أم هم المسيطرون، أم هم المسيطرون، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، والجمهور بالصاد ويجوز القراءة بالسين، يعني وجه من أوجه القراءة أو مما تبدل فيه الحروف. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه. لا إله إلا الله، هذه الآيات المتتابعة في أم تخلع القلوب في الإنكار على كل مكذب بآيات الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم والربوبية والألوهية. أم لهم سلم يستمعون فيه، في سياق الإنكار عليهم، لأنهم يدعون أنهم قد يستطيعون استراق السمع. هل هناك سلم يستطيعون من خلاله أن يصعدوا إلى السماء ليسترقوا خبر السماء ويسترقوا السمع فيعرفوا ما يكون في هذا الكون؟ لا. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ إذا كان الأمر بالنفي فهو المتعين، وإذا لم يكن أي أثبتوا ذلك فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. إذا كان لكم من يسترق السمع يأتي ويأتينا بحججه ودلائله وبيناته وأدلته المقنعة والظاهرة، والواقع أنه ليس هناك شيء من ذلك. أم لهم سلم، يعني ليس لهم سلم يستمعون فيه، ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، ولا يطلع خبر السماء إلا من أراد الله أن يطلعه من النبيين والملائكة. نعم. أم لهم سلم يستمعون فيه، في سياق الإنكار، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين بحجة ظاهرة على إثبات ما يقولون، ولن يكون كذلك. فلم يبق إلا إثبات النبوة والرسالة والربوبية والألوهية والقرآن. لا مكان بعد أم الإنكارية في 15 موضعا إلا الإيمان والتسليم، ونفي الإيمان عنهم ونفي اليقين عنهم دلالة إلى أنكم يا من تريدون الإيمان واليقين ليثبت عندكم ذلك الأمر. فليأتي مستمع بسلطان مبين. أم له البنات ولكم ولهم البنون، أم له البنات ولكم البنون، أيضا هذا في سياقات الإنكار عليهم، في دعوى أن له البنات سبحانه وله البنون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. نعم. فدعوى البنات أنها لله دعوى لا تليق بالله سبحانه، وهذه جاءت في سياق الإنكار عليهم، بل سبحانه وتعالى منزه عن الصاحبة والولد والبنين والبنات. أم له البنات ولكم ولهم البنون، كل هذا في سياق الإنكار عليهم، وأنه سبحانه وتعالى أحد واحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو المستحق للعبادة سبحانه. نعم. نقف عند هذا في سياق الإنكارات على الكفار، وهي دعوة إلى المسلمين في كل مكان في أن يتعايشوا مع القرآن في كل زمان. سبحان الله، نفس الشبه التي ترد في القرآن الكريم من الكفار الأولين ترد اليوم على ألسنة الملحدين والمشككين والكفار، وأيضا الدهريين والطبائعيين والذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، فهي نفس الشبه. وعلى المسلم أن يكون من خلال نصوص القرآن الكريم مستحضرا دفع شبه الأفاكين في كل زمان ومكان، والتي وردت على سيد الدعاة عليه الصلاة والسلام هي التي ترد اليوم على من سار على نهجه عليه الصلاة والسلام سياقات الإنكار من هؤلاء المخالفين والمشككين إلى اليوم موجودة. فينبغي على المسلم الداعي الذي يسلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم أن يسير على نهجه في بيان شبه المضلين دفعا لهم ولشبههم بالنقل وبالعقل وبالنظر وبالأدلة المنطقية حتى يتبين الحق لمن أراده، وإلا ففي الأمة من يكذب وفي الأمة من لم يرد الله هدايته إرادة كونية قدرية وقد أراده شرعا ودينا في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. ولا يضيق الإنسان ذرعا بذلك، وقد كان القرآن خيرا مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة إنكارهم عليه وتكذيبهم بما جاء به عليه الصلاة والسلام. نعم، فوائد الآيات: وجوب التذكير، تذكر من التطبيقات الأصولية أن الأمر للوجوب، ففيه وجوب الدعوة إلى الله، وجوب استمرار الداعي بالتذكير والبيان والبلاغ. من الفوائد أيضا أن كل داع إلى الحق سيتهم بالأكاذيب والافتراءات، فلا تفت في عضده، بل عليه أن يسلك طريق الحق ويصبر ويصابر حتى يتحقق له المراد. وأن الشعر والكهانة والسحر والجنون التي رمي بها النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال المكذبون في هذا الزمن يتهمون الدعاة والمصلحين بمثل هذا أو بغيره مما يناسب أيضا العصر أحيانا، فلكل عصر من الشائعات والوسائل ما يناسبه. نعم، كذلك الإنكار على الكفار في دعوى أن القرآن شعر، وسلامة القرآن من كل هذه الدعاوى والصفات التي هي السحر والشعر والكهانة والجنون. نعم، وهكذا في سياق إثبات الألوهية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، في إثبات الخلق والرزق والتدبير وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى. نعم، هذا شيء من فوائد هذه الآيات المباركة، ومن تأمل سيجد فيها الهدايات العظيمة والبركات الكثيرة، وهذه من إعجاز القرآن وهداياته التي تشرح الصدور وتجعل المؤمنين دائما مرتبطين بكتاب الله تعالى ينهلون من آياته. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه جواد كريم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.